بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
أكمل الذي بعده.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذان الحديثان حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. الخندق وهو حفير، أي أخدود حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في يوم الخندق عندما أشار سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حماية للمدينة من الأحزاب. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذا المنزل منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب المكيدة؟ قال: بل الحرب. فأشار عليه بحفر الخندق. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا الحديث برواياته نستفيد منه فوائد، فمما نستفيده من هذا الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها، لعدم التمكن من أدائها. قالوا: ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة ركبانا ورجالا، ولهذا قال القاضي عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرها قصدا. وصلاة الخوف ناسخة، لا سيما وقد قال ابن حجر رحمه الله، وهذا أقرب وقد وقع عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن ذلك كان قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف في قوله فرجالا أو ركبانا، يعني أن هذا التأخير كان قبل أن ينزل الله تعالى الأمر بصلاة الخوف رجالا أو ركبانا، سواء كان راكبا أو ماشيا، فإنه يصلي حسب استطاعته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن من ذهل عن الصلاة في وقتها أنه يصليها إذا ذكرها، أنه يصليها إذا ذكرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك مما نستفيده من الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. في الرواية الأخرى: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال أهل العلم: يؤخذ منها جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ثم يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فتجتنب دعوة المظلوم. كذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يؤخذ من الحديث جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدمار ودخول النار، لأنهم أهلها، ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم، ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم، يعني الدعاء عليهم آكد. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، على عدم رواية الحديث بالمعنى. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فهو لم يقتصر على أحد اللفظين، بل جاء بهما جميعا. وقد يقال إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، وإن كان رواية اللفظ لفظ الحديث أولى لمن يحفظ لفظ الحديث. كذلك مما نستفيده من الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه إذا اشتد الحرب وعظم القتال ولم يتيسر فعل الصلاة، ما استطاع أن يصلي لا راكبا ولا راجلا، وهذه حالة المسايفة، ما يستطيع أن يصلي ولو، قال الشيخ رحمه الله فإنها تؤخر وتصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة للضرورة. في هذا الحديث الذي معنا قال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم قال رحمه الله أما إذا أمكن فعلها وقت الحرب على أي نوع من أنواع صلاة الخوف ولو ركبانا ولو مشاة، إذا أمكنت صلاتها صلوا على أي حالة، فإن لم يمكن لهم أخروها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أنه أخر الظهر والعصر حتى ما صلاها إلا بين المغرب والعشاء، وهذا عذر شرعي بسبب اشتداد القتال بسبب اشتداد القتال. كذلك مما نستفيد من الحديث ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 17 قولا 17 قولا كما قال ابن الملقن رحمه الله، وأصح الأقوال الصبح والعصر، وأصحهما العصر، بل جاء منصوصا عليه الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر. ولماذا سميت بالصلاة الوسطى؟ لأن قبلها صلاتان نهاريتان الظهر والفجر، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، فهي وسط من جهة وقتها وهي وسط من جهة الخيار والعدل، فهي أفضل الصلوات الخمس كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله، بل جاءت فيها نصوص كثيرة في العصر، من صلى البردين دخل الجنة، بعضها مشترك مع الفجر وبعضها يختص بالعصر، والوردان الصبح والعصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في الصبح والعصر. وفي الحديث لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصبح والعصر. وفي الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصبح والعصر. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حابط عمله. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله، لعظم هذه الصلاة. وقد جاء الحث على المحافظة عليه أكثر لكثرة من ينام عنها، لأنها تأتي في وقت العمل ويرجع الشخص من العمل متعبا وقد ينام عن الصلاة، عن صلاة العصر. فالصحيح أنها صلاة العصر، صلاة العصر. كذلك الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بين وقت المغرب والعشاء، ويرجحه أن النبي صلى الله وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح. وأما قوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن مسعود: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت، حتى احمرت الشمس أو اصفرت. ووقت الاصفرار هو وقت الكراهة، بل الحمس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب، إلا بعد المغرب. كذلك مما يستفاد من الحديث الإخبار عن سبب الدعاء لإقامة العذر، الإخبار عن سبب الدعاء لإقامة العذر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا على الكفار، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. يعني السبب في دعائه عليهم أنهم شغلوهم عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فاستفاد من هذا الحديث الإخبار عن سبب الدعاء لإقامة العذر، حتى ما أحد يقول ليش أدعو عليهم، ما هو السبب، أتاك السبب وأخبرك بالعلة والسبب، أنهم شغلوهم عن الصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل، أن فيه دليل لمن يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق، لأنه لو كان ضيقا لبدأ بالمغرب، لبدأ بالمغرب قبل العصر لئلا يفوت وقتها، لئلا يفوت وقتها، وهو المختار. وقد قلنا يوم أمس أن الصحيح أن وقت المغرب موسع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بطول الطوليين بسورة الأعراف، وهي قد تأخذ وقتا مع القيام والركوع والسجود، وقرابة ساعة إلا ربع أو ساعة إلا عشر ونحو ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث ما قاله القاضي عياض، ظاهره أنه صلى العصر في جماعة، في جماعة، ففيه صلاة الفوائد في جماعة، صلاة الفوائد في جماعة، ولم يخالف فيه إلا الليث. وقال بعضهم إن كانت هذه الفوائد من يوم واحد جاز اتفاقا، يعني إن كانت هذه الفوائد من يوم واحد جاز اتفاقا أن يصلوها جماعة، وإن كانت من أيام مختلفة ففيه قولان، يعني قول بالجواز وقول بالمنع. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متفق عليه.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ترجمته مشهورة معروفة، هو كما قال الذهبي هو الحبر والبحر، الحبر والبحر، هو عالم جليل وبحر من بحور العلم رضي الله عنه، واجتهد في طلب العلم من صغره، كان من صغره مجتهد في طلب العلم، حتى قال له بعض الصحابة: أتظن أن الناس يفتقرون إليك ويتركون الأشياخ، يعني كبار الصحابة، فجاء اليوم الذي افتقر الناس إلى علمه. وقد قال بعض السلف: اطلبوا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر الناس إليه. فكل واحد منا يا أيها الإخوة يجتهد بطلب العلم، قد يأتي وقت الناس بحاجة إليك، إلى علمك، إلى أن تلقي لهم درس في العقيدة، درس في الفقه، درس في تفسير، تعلمهم الأحكام. وهذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العدول يحملون هذا العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاجتهدوا بارك الله فيكم في طلب العلم، فالناس بحاجة إلى العلماء وإلى طلبة العلم. قال: أعتم الناس بالعشاء، أعتم أي دخل في العتمة بالعشاء. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، نستفيد منه فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث أن الأولى تأخير العشاء لولا المشقة، المشقة على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وحديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء. نأخذ من هذا استحباب تأخير العشاء إذا لم يكن هناك مشقة. وقد جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. كذلك يستفاد من الحديث أن الأمر المطلق للوجوب، الأمر المطلق للوجوب، إلا أن يصرفه صارف. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة لما تأخر. فلولا خوف المشقة على الناس لأخر الصلاة. قال: يؤخذ منه أن التنشيف تركه أولى، وقيل التمندل تركه أولى، ولو كان الأفضل التنشيف لعمل به صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ ورأسه يقطر، يعني معناه أنه لم ينشف، من قوله ورأسه يقطر. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: التمندل خلاف الأولى، يعني الأولى ألا ينشف، لأنها يعني أثر عبادة من آثار العبادة. كذلك نستفاد من الحديث تعويد النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء، تعويد النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء. ولهذا قال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فقالوا: ينبغي أن يعود النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، قبل العشاء، والحديث بعدها. كذلك استفاد من الحديث سماحة الدين الإسلامي، سماحة الدين الإسلامي، وأنه دين السماحة. وفي الحديث الصحيح: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في الحديث: أفضل الدين السماحة. كذلك نستفيد من الحديث تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها شرع، وأنها شرع، تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شرع. لذلك كان الصحابة يحرصون على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراقبون قال: ورأسه يقطر، يتابعون كل شيء. كذلك يستفاد من الحديث شرعية النظر في أمور الضعفاء كالنساء والصبيان، كالنساء والصبيان، ينظر في أحوالهم ومراعاتهم. قال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فينظر في أحوالهم ومراعاتهم. كذلك يستفاد من الحديث أن تأخير العشاء أفضل إذا لم يكن فيه مشقة، إذا لم يكن فيه مشقة. وكذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل، إلى ما بعد نصف الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل. كذلك يستفاد من الحديث أنه يجوز لغير المؤذن الراتب، يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة، يخبره بالصلاة، خصوصا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها، فإنه ينبه الإمام. وهنا يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بالصلاة. قالوا: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان وهم في انتظارك في صلاة العشاء، فيجوز لغير المؤذن أن يعلم الإمام. وفائدة أخرى قريبة من هذا المعنى، أن الإمام إذا تأخر ينبه، إذا تأخر عن الصلاة والناس في انتظاره ينبه، لأنه قد يشتغل، قد يعوقه عائق فلا ينتبه لتأخيره، فينبه بالصلاة: يا فلان، الوقت حضر، الناس في انتظارك، عسى ما خلاف تأخرت. فينبه الإمام. والذي ينبغي للإمام إن كان عنده يريد أن يتخلف أو يتأخر كثيرا، أن يشعر جماعة المسجد أو يشعر المؤذن، يقول له: ترى المغرب الليلة أنا غير موجود، لا تنتظروني، إذا حان الوقت صلوا. إذا كان مثلا يريد أن يتأخر قليلا فلا مانع أن يذكر: سوف أتأخر قليلا، لكي ينتظروه. وهكذا كذلك يستفاد من الحديث جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس، جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس إذا كن مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة والزينة، لا تستعمل الطيب عند ذهابها للصلاة للمسجد. أيها امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، يقول صلى الله عليه وسلم، وتجتنب ما يلفت الأنظار. فيجوز للنساء أن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين معه في المسجد كثيرا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لأنها قد تسمع ما يفيدها. قال العلماء: الحكمة من صلاتها في المسجد في بعض الأحيان، أولا أنها قد تسمع موعظة تستفيد منها، تتعلم صفة الصلاة، يكون أخشع لها، وهكذا. فهذه كلها من حكم صلاة المرأة في المسجد، وإن كان الأفضل لها أن تصلي في البيت وبيوتهن خير لهن. كذلك مما يستفاد من الحديث صلاة الصبيان في المسجد. والشيخ ابن باز رحمه الله له تفصيل طيب في صلاة الصبيان. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله: صلاة الصبيان فيه تفصيل. إذا كان الصبي ابن 7 سنين فأكثر، فإنه يصلي مع الجماعة حتى يمرن على العبادة، 7 سنين فأكثر يدعى للصلاة ويمرن على الصلاة حتى يتعود العبادة. قال رحمه الله: وإذا بلغ 10 سنين ضرب على ذلك، ضرب على ذلك إذا تساهل حتى يعتاد الصلاة. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إذا كان دون 7 سنين، أقل من 7، يقول الشيخ ابن باز: فهؤلاء ليسوا محلا للصلاة ولا يؤمروا بالصلاة، لأنهم قد يعبثون، ولأنهم قد يشوشون على الناس، ولأنهم قد يقطعوا الصفوف. فيقول الشيخ ابن باز: من كان أقل من 7 لا يدعى للمسجد، لأنه قد يشوش على الناس. الآن البعض يظن أن المسجد محل يعني الولد، بدل ما يزعج أهل البيت قال شل الولد معه في المسجد، خليه يشوش في المسجد. هذا غلط. لا، المسجد محل عبادة، محل خشوع، ليس محل لإزعاج، هذا يلعب وهذا يجري وهذا. فالذي هو أقل من 7 ليس محلا، يقول الشيخ، للصلاة. نعم، إذا كان يبغى يعوده في البيت يذكره هكذا، لكن يأتي به، وبالأخص إذا كان يعلم منه تشويش، إذا كان يعلم منه تشويش وعدم ضبط في المسجد فلا يأتي به، لأن هذا يشوش على الناس ويقطع الصفوف، وبعضهم قد يكون على غير طهارة. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. كذلك يستفاد منه أن من غلبه النوم قبل العشاء لا يأثم، بخلاف من نام مختارا فإنه يأثم، لحديث أبي برزة. فهنا قال: رقد النساء والصبيان، رقدوا بدون تعمد منهم. وقد يفهم منه أن الناس في ما كانوا يسهرون، فيأتي العشاء وهم من التعب على وشك النوم، فينتظرون العشاء وهم من انتظارهم قد يأتيهم النوم، وأنهم بعد العشاء ينامون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لكن يقومون يصلون في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. بل بيوت الأشعريين معروفة في المدينة، تعرف بكثرة قراءتهم للقرآن في الليل. الله المستعان. تفضل يا شيخ.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
عن ابن عمر نحوه: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حضرت الصلاة، سواء صلاة المغرب أو صلاة العشاء. أما ما يقع في كتب الفقه، بعض كتب الفقه جاء بحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، صح؟ فهذا لا أصل له في كتب الحديث، لا أصل له في كتب الحديث. حضر العشاء إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، فهذا لا أصل له في كتب الحديث. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدما عليها ما لم يضيق وقتها، فتقدم على أي حال. إذا وضع الطعام وحضر وقت الصلاة لكن تأخرت وقت الصلاة وما بقي من غروب الشمس إلا وقت يسير، لو جلس يأكل خرج وقت الصلاة، فهنا تقدم الصلاة على أي حال. أما إذا كان في الوقت سعة وأنت محتاج لهذا الطعام فإنك تقدم الطعام. كذلك يستفاد من الحديث أن ظاهر الحديث أنه يقدم الطعام أو العشاء سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاج، سواء كان محتاج للطعام أو غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وبعضهم كما قال شيخنا النجم رحمه الله مقيد بالتوقان. ما معنى بالتوقان؟ يعني إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام ولو راح يصلي جسم حركات لكن عقله مشغول مع الطعام فيقدم الطعام. قالوا فهذا مقيد عند العلماء بالحاجة، وقال بعضهم بالتوقان أخذا من العلة. لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه الأخبثان. كذلك يستفاد من الحديث أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، عذر له في ترك الجماعة بشرط ألا يجعل وقت الطعام وقت الصلاة دائما عادة مستمرة. إذا سمع المؤذن قال لهم حطوا الغداء ولا حطوا العشاء ولا، إذا كان عادة مستمرة لا يجوز، عادة مستمرة لا يجوز. لكن لو حصل في بعض الأحيان فلا بأس يقدم الطعام وله عذر بذلك. يستفاد من الحديث أن الخشوع في الصلاة وترك الشواغل مطلوب، وترك الشواغل مطلوب ليحضر القلب للمناجاة، فحضور القلب في أداء الصلاة مطلوب. وقال العلماء الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها، أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة لأهل العلم، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. فقالوا كونه يصلي بخشوع أولى من كونه يحضر يصليها في جماعة في وقتها، لكن جسم بدون قلب وبدون عقل، بشرط ألا يكون ذلك عادة مستمرة. ومثلوا كذلك لهذه القاعدة بالرمل في الطواف، يسن في طواف القدوم وطواف العمر الرمل، لكن هل كونه قريب، كونه يطوف قريب من الكعبة أفضل، أم كونه يطوف بعيد قليلا لكنه يرمل، أيهما أفضل؟ كونه بعيد قليلا ويطوف ويطبق السنة في هذا العبادة في هذا المكان أولى من كونه قريب ولا يطبق السنة، هكذا ذكر أهل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث، وهذا قد أشرنا، تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على حضور أداء الصلاة في أول الوقت، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة وما منحها الله به من مراعاة حظوظها البشرية ووضع التشديدات التي كانت في الأمم السابقة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فانظر من رحمة الله ومن يسر الشريعة إذا وضع لك العشاء مثلا ولا الغداء، أو جاء وافق ذاك اليوم وضع وقت الصلاة بشرط ألا يكون عادة، فالشريعة الإسلامية تقول لك كنت أنت مشتاق لهذا الطعام وتحتاج هذا الطعام فكل وتصلي إن شاء الله. فهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما، إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام فإنه يقدم الطعام، أما إذا كان الأمر سيان، لا يقول خلوا الطعام وأصلي وأعود ما في إشكال، فلا بأس يقدم الصلاة، يقدم الصلاة. قتادة رضي الله عنه يقول إنما يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده، إذا كان يخاف فساد الطعام فيقدم الطعام. وفي الغالب أن وقت أداء الصلاة يسير لا يفسد فيه الطعام في الغالب. وهنا مسألة وهي في رمضان، بعض الناس تجده المغرب يطرح صفرة عريضة إفطار وعشاء ولا يقم إلى صلاة المغرب يوميا إلا بعدما يصلي الناس، هذا تساهل، الإنسان يفطر على ما تيسر، ماء وتمر وما تيسر، والوقت في الغالب يجعلهم فرصة بين الأذان والإقامة في المغرب في رمضان، أما أن يجعل الأكل الكثير ما يستطيع أن يقوم عادل المسجد، لا يستطيع أن يقوم إلى المسجد. لعلنا نكتفي بهذا القدر.
الحديث اللي بعد
يسير. نعم تفضل، هذا تابع له، تفضل الشرح هو قد يكون فيه إطالة، تفضل.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
هذا الحديث قد سبقت الإشارة إلى فوائده مع الحديث السابق، وإن كان فيه كذلك إضافات يؤخذ منه كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، فهذا فيه كراهة. وفي حال مدافعة الأخبثين وقيدناها بشيء، ما لم يضق الوقت، ما لم يضق الوقت فتقدم الصلاة مطلقا. كذلك حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة، يستفاد من ذلك. كذلك ينبغي إبعاد كل ما يشغلك عن صلاتك، كل ما يشغلك عن صلاتك ينبغي إبعاده لكي تأتي للصلاة بقلب خاشع. كذلك يستفاد من الحديث أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط، كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة. الحاقن، حاقن البول، كذلك الحاقب، من محتقن الغائط، والحازق محتقن الريح ونحو ذلك. قال: فكل أولئك له عذر في ترك الجمع والجماعة بشرط ألا يتعمد وضع الطعام عند الصلوات، ما يكون هذا عادة مستمرة، ما يكون هذا عادة مستمرة. ولهذا قال العلماء: الصلاة مناجاة لله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة؟ وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر، طعام غير موجود الآن، إذا لم يحضر فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة. طعام مثلا جاء وقت الصلاة وقالوا: الطعام ترى نزلناه من على الغاز وقريب نحط له، قالوا: فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإلا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، بالطعام الحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع النفس إليه. كون الطعام حاضر وموجود بين يديك يوجب أن النفس تشتاق أكثر. فإن كان الطعام، يقول شيخ الإسلام، قريب وقد أنزل من على الفرن أو ويعد فهو كالحاضر، أما إذا كان بعيد فلا، فيذهب يصلي. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن عشرا من الأمور يؤدي انحباسها ومدافعتها إلى ضرر. قال: منها الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقي والعطاس والنوم والجوع والعطش. يقول كل واحد من هذه الأمور يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. كل واحد من هذه الأشياء نعيدها، قال: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقي والعطاس والنوم والجوع والعطش. كل واحد من هذه يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نختم بمسألة، وهي إذا صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان أو وهو مشتاق للطعام، هل صلاته صحيحة؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، إلا عند الظاهرية، فالظاهرية يرون أن الصلاة غير صحيحة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية له قول في هذا. يقول شيخ الإسلام أنه لم يصحح صلاته مع الحاجة إلى الطعام، مع الحاجة إلى الطعام لم يصحح صلاته شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وأن نفي الصلاة هنا لا صلاة، نفي هنا نفي للكمال ليس للصحة، نفي للكمال ليس للصحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخ والحاضرين والمستمعين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
أكمل الذي بعده.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذان الحديثان، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. الخندق وهو حفير أي أخدود حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في يوم الخندق عندما أشار سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حماية للمدينة من الأحزاب. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذا المنزل منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب المكيدة؟ قال: بل الحرب. فأشار عليه بحفر الخندق. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا الحديث برواياته نستفيد منه فوائد، فمما نستفيده من هذا الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها، لعدم التمكن من أدائها. قالوا: ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة ركبانا ورجالا، ولهذا قال القاضي عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرها قصدا. وصلاة الخوف ناسخة، لا سيما وقد قال ابن حجر رحمه الله، وهذا أقرب، وقد وقع عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن ذلك كان قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف في قوله: فرجالا أو ركبانا. يعني أن هذا التأخير كان قبل أن ينزل الله تعالى الأمر بصلاة الخوف رجالا أو ركبانا، سواء كان راكبا أو ماشيا، فإنه يصلي حسب استطاعته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن من ذهل عن الصلاة في وقتها أنه يصليها إذا ذكرها، أنه يصليها إذا ذكرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك مما نستفيده من الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. في الرواية الأخرى: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال أهل العلم يؤخذ منها جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ثم يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فتجتنب دعوة المظلوم. كذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يؤخذ من الحديث جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدمار ودخول النار لأنهم أهلها، ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم، ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم، يعني الدعاء عليهم آكد. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، على عدم رواية الحديث بالمعنى. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فهو لم يقتصر على أحد اللفظين بل جاء بهما جميعا. وقد يقال إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، وإن كان رواية اللفظ لفظ الحديث أولى لمن يحفظ لفظ الحديث. كذلك مما نستفيده من الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه إذا اشتد الحرب وعظم القتال ولم يتيسر فعل الصلاة، ما استطاع أن يصلي لا راكبا ولا راجلا، وهذه حالة المسايفة، ما يستطيع أن يصلي ولو، قال الشيخ رحمه الله: فإنها تؤخر وتصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة، للضرورة. في هذا الحديث الذي معنا قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، قال: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم قال رحمه الله: أما إذا أمكن فعلها وقت الحرب على أي نوع من أنواع صلاة الخوف، ولو ركبانا ولو مشاة، إذا أمكنت صلاتها صلوا على أي حالة، فإن لم يمكن لهم أخروها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أنه أخر الظهر والعصر حتى ما صلاها إلا بين المغرب والعشاء، وهذا عذر شرعي بسبب اشتداد القتال كذلك مما نستفيد من الحديث ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 17 قولا كما قال ابن الملقن رحمه الله، وأصح الأقوال الصبح والعصر، وأصحهما العصر، بل جاء منصوصا عليه بالحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ولماذا سميت بالصلاة الوسطى؟ لأن قبلها صلاتان نهاريتان الظهر والفجر، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، فهي وسط من جهة وقتها، وهي وسط من جهة الخيار والعدل، فهي أفضل الصلوات الخمس كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله، بل جاءت فيها نصوص كثيرة في العصر: من صلى البردين دخل الجنة، بعضها مشترك مع الفجر وبعضها يختص بالعصر، والوردان الصبح والعصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في الصبح والعصر، وفي الحديث لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الصبح والعصر، وفي الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الصبح والعصر. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حابط عمله. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله، لعظم هذه الصلاة. وقد جاء الحث على المحافظة عليه أكثر لكثرة من ينام عنها، لأنها تأتي في وقت العمل ويرجع الشخص من العمل متعبا وقد ينام عن الصلاة، عن صلاة العصر. فالصحيح أنها صلاة العصر، كذلك الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بين وقت المغرب والعشاء، ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح. وأما قوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن مسعود: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت، ووقت الاصفرار هو وقت الكراهة، بل الحمس انتهى إلى هذا الوقت، ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب، إلا بعد المغرب. كذلك مما يستفاد من الحديث الإخبار عن سبب الدعاء لإقامة العذر، الإخبار عن سبب الدعاء لإقامة العذر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا على الكفار، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. يعني السبب في دعائه عليهم أنهم شغلوهم عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فاستفاد من هذا الحديث الإخبار عن سبب الدعاء لإقامة العذر، حتى ما أحد يقول ليش أدعو عليهم، ما هو السبب؟ أتاك السبب وأخبرك بالعلة والسبب، أنهم شغلوهم عن الصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل، أن فيه دليل لمن يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق، لأنه لو كان ضيقا لبدأ بالمغرب، لبدأ بالمغرب قبل العصر لئلا يفوت وقتها، لئلا يفوت وقتها، وهو المختار. وقد قلنا يوم أمس أن الصحيح أن وقت المغرب موسع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بطول الطوليين بسورة الأعراف، وهي قد تأخذ وقتا مع القيام والركوع والسجود، وقرابة ساعة إلا ربع أو ساعة إلا عشر ونحو ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث ما قاله القاضي عياض، ظاهره أنه صلى العصر في جماعة، في جماعة، ففيه صلاة الفوائد في جماعة، صلاة الفوائد في جماعة، ولم يخالف فيه إلا الليث. وقال بعضهم إن كانت هذه الفوائد من يوم واحد جاز اتفاقا، يعني إن كانت هذه الفوائد من يوم واحد جاز اتفاقا أن يصلوها جماعة، وإن كانت من أيام مختلفة ففيه قولان، يعني قول بالجواز وقول بالمنع. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متفق عليه.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس ترجمته مشهورة معروفة، هو كما قال الذهبي هو الحبر والبحر، الحبر والبحر، هو عالم جليل وبحر من بحور العلم رضي الله عنه، واجتهد في طلب العلم من صغره، كان من صغره مجتهد في طلب العلم، حتى قال له بعض الصحابة: أتظن أن الناس يفتقرون إليك ويتركون الأشياخ، يعني كبار الصحابة؟ فجاء اليوم الذي افتقر الناس إلى علمه. وقد قال بعض السلف: اطلبوا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر الناس إليه. فكل واحد منا يا أيها الإخوة يجتهد بطلب العلم، قد يأتي وقت الناس بحاجة إليك، إلى علمك، إلى أن تلقي لهم درس في العقيدة، درس في الفقه، درس في تفسير، تعلمهم الأحكام. وهذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العدول يحملون هذا العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاجتهدوا بارك الله فيكم في طلب العلم، فالناس بحاجة إلى العلماء وإلى طلبة العلم. قال: أعتم الناس بالعشاء. أعتم أي دخل في العتمة بالعشاء. هذا الحديث نستفيد منه فوائد، نستفيد منه فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث أن الأولى تأخير العشاء لولا المشقة، المشقة على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وحديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء. نأخذ من هذا استحباب تأخير العشاء إذا لم يكن هناك مشقة. وقد جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. كذلك يستفاد من الحديث أن الأمر المطلق للوجوب، الأمر المطلق للوجوب، إلا أن يصرفه صارف. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة لما تأخر. فلولا خوف المشقة على الناس لأخر الصلاة. قال: يؤخذ منه أن التنشيف تركه أولى، وقيل التمندل تركه أولى، ولو كان الأفضل التنشيف لعمل به صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ ورأسه يقطر، يعني معناه أنه لم ينشف، من قوله ورأسه يقطر. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: التمندل خلاف الأولى، يعني الأولى ألا ينشف، لأنها يعني أثر عبادة من آثار العبادة. كذلك نستفاد من الحديث تعويد النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء، تعويد النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء. ولهذا قال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فقالوا: ينبغي أن يعود النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها. كذلك استفاد من الحديث سماحة الدين الإسلامي، سماحة الدين الإسلامي وأنه دين السماحة. وفي الحديث الصحيح بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الحديث يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في الحديث أفضل الدين السماحة. كذلك نستفيد من الحديث تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شرع، وأنها شرع. تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شرع. لذلك كان الصحابة يحرصون على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراقبون قال ورأسه يقطر، يتابعون كل شيء. كذلك يستفاد من الحديث شرعية النظر في أمور الضعفاء كالنساء والصبيان، كالنساء والصبيان، ينظر في أحوالهم ومراعاتهم. قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. ينظر في أحوالهم ومراعاتهم. كذلك يستفاد من الحديث أن تأخير العشاء أفضل إذا لم يكن فيه مشقة، إذا لم يكن فيه مشقة. وكذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل، إلى ما بعد نصف الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل. كذلك يستفاد من الحديث أنه يجوز لغير المؤذن الراتب، يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة، يخبره بالصلاة، خصوصا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها، فإنه ينبه الإمام. وهنا يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بالصلاة. قالوا يا رسول الله نام النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان وهم في انتظارك في صلاة العشاء، فيجوز لغير المؤذن أن يعلم الإمام. وفائدة أخرى قريبة من هذا المعنى أن الإمام إذا تأخر ينبه، إذا تأخر عن الصلاة والناس في انتظاره ينبه، لأنه قد يشتغل، قد يعوقه عائق فلا ينتبه لتأخيره، فينبه بالصلاة، يا فلان الوقت حضر، الناس في انتظارك، عسى ما خلاف تأخرت، فينبه الإمام. والذي ينبغي للإمام إن كان عنده يريد أن يتخلف أو يتأخر كثيرا أن يشعر جماعة المسجد أو يشعر المؤذن يقول له ترى المغرب الليلة أنا غير موجود، لا تنتظروني، إذا حان الوقت صلوا. إذا كان مثلا يريد أن يتأخر قليلا فلا مانع أن يذكر سوف أتأخر قليلا لكي ينتظروه، وهكذا. كذلك يستفاد من الحديث جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس، جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس إذا كن مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة والزينة، لا تستعمل الطيب عند ذهابها للصلاة للمسجد. أيها امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، يقول صلى الله عليه وسلم، وتجتنب ما يلفت الأنظار. فيجوز للنساء أن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين معه في المسجد كثيرا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لأنها قد تسمع ما يفيدها. قال العلماء الحكمة من صلاتها في المسجد في بعض الأحيان، أولا أنها قد تسمع موعظة تستفيد منها، تتعلم صفة الصلاة، يكون أخشع لها، وهكذا. فهذه كلها من حكم صلاة المرأة في المسجد. وإن كان الأفضل لها أن تصلي في البيت وبيوتهن خير لهن. كذلك مما يستفاد من الحديث صلاة الصبيان في المسجد. والشيخ ابن باز رحمه الله له تفصيل طيب في صلاة الصبيان. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، صلاة الصبيان فيه تفصيل. إذا كان الصبي ابن 7 سنين فأكثر فإنه يصلي مع الجماعة حتى يمرن على العبادة. 7 سنين فأكثر يدعى للصلاة ويمرن على الصلاة حتى يتعود العبادة. قال رحمه الله: وإذا بلغ 10 سنين ضرب على ذلك، ضرب على ذلك إذا تساهل حتى يعتاد الصلاة. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان دون 7 سنين، أقل من 7، يقول الشيخ ابن باز فهؤلاء ليسوا محلا للصلاة ولا يؤمروا بالصلاة، لأنهم قد يعبثون، ولأنهم قد يشوشون على الناس، ولأنهم قد يقطعوا الصفوف. فيقول الشيخ ابن باز: من كان أقل من 7 لا يدعى للمسجد، لأنه قد يشوش على الناس. الآن البعض يظن أن المسجد محل يعني الولد، بدل ما يزعج أهل البيت قال شل الولد معه في المسجد، خليه يشوش في المسجد. هذا غلط. لا، المسجد محل عبادة، محل خشوع، ليس محل لإزعاج، هذا يلعب وهذا يجري وهذا. فالذي هو أقل من 7 ليس محلا، يقول الشيخ، للصلاة. نعم، إذا كان يبغى يعوده في البيت يذكره هكذا، لكن يأتي به، وبالأخص إذا كان يعلم منه تشويش، إذا كان يعلم منه تشويش وعدم ضبط في المسجد فلا يأتي به، لأن هذا يشوش على الناس ويقطع الصفوف. وبعضهم قد يكون على غير طهارة. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. كذلك يستفاد منه أن من غلبه النوم قبل العشاء لا يأثم، بخلاف من نام مختارا فإنه يأثم لحديث أبي برزة. فهنا قال رقد النساء والصبيان، رقدوا بدون تعمد منهم. وقد يفهم منه أن الناس في ما كانوا يسهرون، فيأتي العشاء وهم من التعب على وشك النوم، فينتظرون العشاء وهم من انتظارهم قد يأتيهم النوم، وأنهم بعد العشاء ينامون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لكن يقومون يصلون في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. بل بيوت الأشعريين معروفة في المدينة، تعرف بكثرة قراءتهم للقرآن في الليل. الله المستعان. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه.
عن ابن عمر نحوه. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حضرت الصلاة سواء صلاة المغرب أو صلاة العشاء. أما ما يقع في كتب الفقه، بعض كتب الفقه جاء بحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، صح؟ فهذا لا أصل له في كتب الحديث، لا أصل له في كتب الحديث. حضر العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، فهذا لا أصل له في كتب الحديث. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدما عليها ما لم يضيق وقتها، فتقدم على أي حال. إذا وضع الطعام وحضر وقت الصلاة لكن تأخرت وقت الصلاة وما بقي من غروب الشمس إلا وقت يسير، لو جلس يأكل خرج وقت الصلاة، فهنا تقدم الصلاة على أي حال. أما إذا كان في الوقت سعة وأنت محتاج لهذا الطعام فإنك تقدم الطعام. كذلك يستفاد من الحديث أن ظاهر الحديث أنه يقدم الطعام أو العشاء سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاج، سواء كان محتاج للطعام أو غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وبعضهم كما قال شيخنا النجمي رحمه الله مقيد بالتوقان بالتوقان. ما معنى بالتوقان؟ يعني إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام ولو راح يصلي يصلي جسم حركات لكن عقله مشغول مع الطعام فيقدم الطعام. قالوا فهذا مقيد عند العلماء بالحاجة، وقال بعضهم بالتوقان أخذا من العلة. لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه الأخبثان. كذلك يستفاد من الحديث أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، عذر له في ترك الجماعة بشرط ألا يجعل وقت الطعام وقت الصلاة دائما عادة مستمرة. إذا سمع المؤذن قال لهم حطوا الغداء ولا حطوا العشاء ولا، إذا كان عادة مستمرة لا يجوز، عادة مستمرة لا يجوز. لكن لو حصل في بعض الأحيان فلا بأس يقدم الطعام وله عذر بذلك. يستفاد من الحديث أن الخشوع في الصلاة وترك الشواغل مطلوب، وترك الشواغل مطلوب ليحضر القلب للمناجاة. فحضور القلب في أداء الصلاة مطلوب. وقال العلماء الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها، أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة لأهل العلم، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. فقالوا كونه يصلي بخشوع أولى من كونه يحضر يصليها في جماعة في وقتها لكن جسم بدون قلب وبدون عقل، بشرط ألا يكون ذلك عادة مستمرة. ومثلوا كذلك لهذه القاعدة بالرمل في الطواف، يسن في طواف القدوم وطواف العمرة الرمل، لكن هل كونه قريب، كونه يطوف قريب من الكعبة أفضل أم كونه يطوف بعيد قليلا لكنه يرمل، أيهما أفضل؟ كونه بعيد قليلا ويطوف ويطبق السنة في هذا العبادة في هذا المكان أولى من كونه قريب ولا يطبق السنة، هكذا ذكر أهل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث، وهذا قد أشرنا، تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على حضور أداء الصلاة في أول الوقت، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث فضيلة هذه الأمة وما منحها الله به من مراعاة حظوظها البشرية ووضع التشديدات التي كانت في الأمم السابقة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فانظر من رحمة الله ومن يسر الشريعة إذا وضع لك العشاء مثلا ولا الغداء أو جاء وافق ذاك اليوم موضع وقت الصلاة بشرط ألا يكون عادة. فالشريعة الإسلامية تقول لو كنت أنت مشتاق لهذا الطعام وتحتاج هذا الطعام فكل وتصلي إن شاء الله. فهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما, يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام فإنه يقدم الطعام. أما إذا كان الأمر سيان, لا يقول خلوا الطعام وأصلي وأعود ما في إشكال, فلا بأس يقدم الصلاة, يقدم الصلاة. قتادة رضي الله عنه يقول إنما يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده, إذا كان يخاف فساد الطعام فيقدم الطعام. وفي الغالب أن وقت أداء الصلاة يسير لا يفسد فيه الطعام في الغالب. وهنا مسألة وهي في رمضان, بعض الناس تجده المغرب يطرح صفرة عريضة إفطار وعشاء ولا يقم إلى صلاة المغرب يوميا إلا بعدما يصلي الناس, هذا تساهل. الإنسان يفطر على ما تيسر, ماء وتمر وما تيسر, والوقت في الغالب يجعلهم فرصة بين الأذان والإقامة في المغرب في رمضان. أما أن يجعل الأكل الكثير ما يستطيع أن يقوم عادل المسجد, لا يستطيع أن يقوم إلى المسجد. لعلنا نكتفي بهذا القدر.
الحديث اللي بعد
يسير. نعم تفضل, هذا تابع له, تفضل الشرح هو قد يكون فيه إطالة, تفضل.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
هذا الحديث قد سبقت الإشارة إلى فوائده مع الحديث السابق, وإن كان فيه كذلك إضافات يؤخذ منه كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه. فهذا فيه كراهة, وفي حال مدافعة الأخبثين, وقيدناها بشيء ما لم يضق الوقت, ما لم يضق الوقت فتقدم الصلاة مطلقا. كذلك حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة يستفاد من ذلك. كذلك ينبغي إبعاد كل ما يشغلك عن صلاتك, كل ما يشغلك عن صلاتك ينبغي إبعاده لكي تأتي للصلاة بقلب خاشع. كذلك يستفاد من الحديث أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة. الحاقن, حاقن البول كذلك, الحاقب من محتقن الغائط, والحازق محتقن الريح ونحو ذلك. قال فكل أولئك له عذر في ترك الجمع والجماعة بشرط ألا يتعمد وضع الطعام عند الصلوات، ما يكون هذا عادة مستمرة، ما يكون هذا عادة مستمرة. ولهذا قال العلماء الصلاة مناجاة لله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة؟ وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال تعالى ولا تكن من الغافلين، قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر، طعام غير موجود الآن، إذا لم يحضر فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة. طعام مثلا جاء وقت الصلاة وقالوا الطعام ترى نزلناه من على الغاز وقريب نحط له، قالوا فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإلا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضرة، بالطعام الحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع النفس إليه. كون الطعام حاضر وموجود بين يديك يوجب أن النفس تشتاق أكثر. فإن كان الطعام يقول شيخ الإسلام قريب وقد أنزل من على الفرن أو ويعد فهو كالحاضر، أما إذا كان بعيد فلا، فيذهب يصلي. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن عشرا من الأمور يؤدي انحباسها ومدافعتها إلى ضرر. قال منها الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقي والعطاس والنوم والجوع والعطش. يقول كل واحد من هذه الأمور يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه، كل واحد من هذه الأشياء نعيدها. قال الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقي والعطاس والنوم والجوع والعطش، كل واحد من هذه يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نختم بمسألة وهي إذا صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان أو وهو مشتاق للطعام، هل صلاته صحيحة؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء إلا عند الظاهرية، فالظاهرية يرون أن الصلاة غير صحيحة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية له قول في هذا. يقول شيخ الإسلام أنه لم يصحح صلاته مع الحاجة إلى الطعام، مع الحاجة إلى الطعام لم يصحح صلاته شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وأن نفي الصلاة هنا لا صلاة، نفي هنا نفي للكمال ليس للصحة، نفي للكمال ليس للصحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.